أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي جمعنا إياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، ما زلت أحبابي أتكلم معكم على قضية الحزبة والشبهات المثارة حولها. الشبهة الأولانية كانت بتتكلم على أن الحزبة بتتعارض مع الحرية الشخصية للناس، وكمان قالوا ان الحزبة تتعارض مع قول الله لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. اليوم باذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على الشبهة الثالثة، وهي شبهة يعني كعادة هؤلاء هيأخذوا جزء من الاحاديث ويجروا. الشبهة الثالثة بيقولوا فيها احنا والله مش عايزين ندعو للمعروف وننهى عن المنكر، احنا عندنا تقصير، وطالما ان الانسان مقصر خلاص ليترك الامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ربنا ذم اللي يكون كده. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ مش ده ذم من ربنا عز وجل للناس اللي كانوا بتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي ما بتعملش؟ ومش ربنا عز وجل قال لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومش النبي قال إن الرجل يوم القيامة تندلق منه أقتابه في النار ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى؟ وده لأنه كان بيأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. فاحنا مش هنأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر بسبب التقصير اصلا اللي احنا واقعين فيه. طبعا هذه الشبهة تحتاج منا لرد. الرد الاول هو سبب الذم في هذه الايات والاحاديث اللي الناس دي ذكرتها مش الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبب الذم هو ترك المعروف نفسه. يعني احنا عندنا امرين، عندنا حاجتين. الحاجة الاولانية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحاجة التانية فعل المعروف وترك المنكر. ربنا ذم في هذه الآية اللي ما فعلش بقى المعروف، اللي ما فعلش المعروف. وده لازم نفهمه ان ربنا عز وجل ذم ترك الامر، مش يعني انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ماشي، انما الذم في هذه الآيات لمن لم يفعل هذا المعروف او لمن وقع في هذا المنكر. ونضرب على ذلك مثال عشان المسألة تكون واضحة. عندنا طالب مثلا نجح في مادة التفسير ورصب في مادة الحديث، هل يعقل ان هو يوجه له الذم انه نجح في مادة التفسير؟ لا، هو يوجه له الذم انه رصد في مادة الحديث. نفس الكلام، هو ربنا امرنا بحاجتين، امرنا ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وامرنا ان احنا نفعل المعروف ونبتعد عن المنكر. انا النهاردة ما عملتش المعروف ونهيت عن المنكر بس امرت ونهيت، فانت نجحت في واحدة وسقطت في واحدة، انت نجحت في واحدة وسقطت في واحدة. ومش معنى ان انا نجحت في وقت واحدة وسقطت في واحدة ان انا يعني أذم على الحاجة الحلوة اللي أنا عملتها. دي حاجة مهمة جدا لازم نفهمها كويس جدا. بل أنا أبص لنفسي إزاي أجتهد في المادة اللي أنا سقطت فيها وأبدأ أنجح فيها. الأمر الثاني، ترك أحد الواجبين ليس مبررا لترك الواجب الثاني. يعني مثلا قال العلماء لا يشترط، وده كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا عما نهى عنه. عارفين بعض العلماء قالوا لو كل إنسان عنده خلل، عنده معصية أو عنده ذنب لن يأمر الناس ولن ينهي الناس، في هذه الحالة صدقوني لن يؤمر بالمعروف ولن ينهى عن المنكر. لن يؤمر بالمعروف لأن كلنا أصحاب تقصير وكلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب معاصي. فلو كل واحد فينا عنده مشكلة، لأن العصمة خلاص، العصمة خلاص. هؤلاء بيقولوا عايزين اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبقى معصوم، خلاص العصمة اندفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلصت. فالنهارده لو قلنا احنا لن نأمر ولا ننهى بسبب ان احنا عندنا بعض المعاصي وعندنا بعض الذنوب، انت كده اولا بتشيل وزر امرين انت تركتهم، وزر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزر النصيحه للناس، ووزر انك تركت. فاحنا عايزين اقل المفسدتين، خلاص يبقى تأمر وتنهى حتى وان كنت متلبس ببعض المعصيه. الامر الثاني لازم نفهمه كويس جدا، ان احنا لو علقنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على سلامه الناس من الاخطاء يبقى لن يدعو الى الله سبحانه وتعالى احد، لان ما حدش معصوم. لذا كان سعيد بن جبير رحمه الله عليه يقول لو كان الامر لو كان المرء لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء اي من معصيه او خطا او غير ذلك، والله ما امر احد بمعروف ولا نهى احد عن المنكر. ما فيش حد هيأمر بالمعروف ولا عد هيبقى في حد اصلا ينكر منكرا. ليه؟ كل الناس اصحاب اخطاء وكل الناس اصحاب معصيه. هذا كلام لا ينبغي ابدا ان يقال، وهذا كلام اصلا كلام باطل، كلام باطل غير مفهوم اصلا تماما. الشبهه الرابعه قال لك احنا لن نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ليه؟ الناس اصلا فسدت وما فيش جدوى وما فيش اصلا حد بيستجيب وما فيش حد اصلا بيستمع والناس اصلا بتنكر وبرضه مش عايزين بقى نضيع جهودنا ولا نضيع اوقاتنا فامر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر لان الناس اصلا لا يستجيبون. سبحان الله. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث النبي يوم القيامة ومعه الأمة من الناس، ويبعث النبي ومعه الرهط، ويبعث النبي ومعه الرجل، ويبعث النبي وليس معه أحد. أنت مش مسؤول، أو ربنا مش هيسألك من القيامة أنت تلتزم على أديك قد إيه، لأن في أنبياء تبعث يوم القيامة وليس معها إلا رجل واحد. لا لا، ده في أنبياء هيأتوا يوم القيامة أمتهم كلها لم يستجب منها أحد. نوح عليه الصلاة والسلام قعد في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وسبحان الله سبحان الله يعني ما أمن إلا 85 واحد، بمعدل إن كل 10 سنين أو كل 100 سنة كان بيأسلم 12 واحد. يا الله، أمر صعب صعب حبيبي الكرام. يعني أنا مش مطالب الناس تستجيب أو تستجيبش، ربنا ما قاليش كده، ولكن إن ربنا عز وجل قاله لي أنتوا أمة بلاغ، ما عليكم إلا البلاغ، ما عليكم إلا النصح، ما عليكم إلا الإرشاد. مش مسؤولين، إحنا مش مسؤولين قدام ربنا الناس استجابت ولا لا، ولكن إن ربنا قاله لنا في القرآن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اللي على الرسول إنه يبلغ، اللي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه يبلغ الناس. قال الله سبحانه وتعالى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإحنا مش مسؤولين الناس استجابت ولا لا، إحنا مسؤولين أنت بلغت ولا لا. المسألة الثانية، مسألة الناس هتستجيب أو مش هتستجيب دي مسألة غيبية، أنت إيه اللي عرفك الناس مش هتستجيب؟ الشيخ عبد الرحمن الصميط نزل أفريقيا دعا إلى الله عز وجل أسلم على إيديه 11 مليون إنسان، 11 مليون إنسان. الشيخ وحيد عبد السلام بالي نزل أفريقيا أسلم على إيديه آلاف مؤلفة. بعثات الأزهر اللي بتنزل أفريقيا بيسلم على أيدي الناس هناك آلاف مؤلفة، لأن قلوب العباد بين يدي الرحمن يقلبها كيف شاء. الناس اللي بتطلع تدعو إلى الله في أوروبا وفي آسيا وفي غيرها في ناس تأسلم وفي ناس ما تأسلمش، دي حاجة غيبية، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وما يدريك إن اللي قدامك ده مش هيأسلم، طب هو لعلك تدعوه إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام، لعلك تدعوه إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام. قلوب العباد فعلا بين يدي الله سبحانه وتعالى يحولها كيف شاء. وإن العبد سبحان الله يكون من أعصى الناس وأبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يشرح صدره للإسلام. الأمر الثالث، إن إحنا لينا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لينا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ظل يدعو الناس والناس ترفضه، راح للطائف والناس ترفضه، ويطوف على الناس في الأسواق والناس ترفضه، ويطوف على الناس في منى الناس ترفضه، ولكن في لحظة من اللحظات في موسم الحج استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ستة. الستة دول هم اللي غيروا مجرى البشرية كلها. الستة دول أسلموا واقتنعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما اقتنعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم دعوا أهلهم، عادوا بعد كده 72 رجل وامرأة أو 75 رجل وامرأة أو 76 رجل وامرأة كما يذكر أهل السير. بعد كده المدينة كلها اتفتحت، الدنيا كلها اتفتحت بسبب الستة دول. وما يدريك لعلك في دعوتك ربنا عز وجل الناس كلها ترفضك، ولكن مع عزمك على الدعوة وبلاغك ونصحك وإرشادك سبحان الله الناس تأسلم. عمر بن الخطاب كانوا يقولون لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، وأسلم عمر وكان فرقانا وكان فتحا للمسلمين. وما يدريك ان الناس لن تلتزم بما تأمر وما تنهى. وعلى فرض الناس ما تلتزمتش ما على الرسول الا البلاغ المبين. ادعو الله سبحانه وتعالى. ام ابي هريره كانت تدعو كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه وتقع في عرضه صلى الله عليه وسلم. وكان ابو هريره يعني حزين على هذا الامر بسبب تطاولها الدائم على النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما قال النبي ادعو الله لها. ابو هريره بيقول انا رجعت البيت لقيت سمعت صوت خطخطه الماء بتغتسل وسط الاسلام. وما يدريك وما يدريك ابو يعني عكرمه بن ابي جهل اللي كان محارب للاسلام ومحارب للدين ربنا عز وجل هداه، ربنا عز وجل هداه. ابو سفيان اللي كان بيجيش الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم اسلم وحسن اسلامه. عمر اسلم وحسن اسلامه واصبح ثاني واحد في هذه الامه بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. دي مساله غيبيه، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. ما علينا الا ان نجتهد في دعوه الناس ونصح الناس وارشاد الناس. والله انا كان معايا حد في 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 الثانوي، احنا كنا اصلا بنخاف منه رغم ان هو صاحبنا وصديقنا ومعانا في نفس السن، كنا بنخاف منه من سوء خلقه وبعده وتجرؤه على الله سبحانه وتعالى. انا لن ننسى ابدا ضربه للمدرسين وضربه لشيخ المعهد، شيخ المعهد اللي كان الناظر يعني عندنا في الازهر، زعيقه وشتيمه كلنا كنا بنخاف منه. لا انسى ابدا اشكال السيوف والسكاكين والسواطير اللي كان بيجيبها. لا انسى ابدا لما حد اكبر منه ثلاث سنين ضربه، لان المعهد عندنا كان اعدادي وثانوي، واحنا في اولى ثانوي كان في حد في رابعه ثانوي، كان عندنا في الازهر رابعه ثانوي حد في رابعه ثانوي ضربه، فهو راح جاب اخواته وجايين بسواطير وسكاكين، حاجه بشعه جدا جدا جدا. وكنا سبحان الله يعني كان في حد زميلنا اسمه حازم كان دايما بيذكره ربنا وبينصحه وبيكلمه وكده، ومع ذلك سبحان الله كنا نقول هو بيعمل ايه، حازم بيعمل ايه وبيروح يدعو مين ويكلم مين اصلا؟ ده ممكن السلالم دي تأسلم وتلتزم، انما الشخص ده لا يأسلم ولا يلتزم. في يوم من الايام كنا بنحضر درس لحد من مشايخنا الكبار الافاضل سبحان الله، وانا معدي كده فاتكعبلت في رجل واحد، فبقول له يا اخي اتق الله شيل رجلك، لان انا وانا معدي هو حاط رجله كده فقام رافع رجله، يعني حتى بعد التزامه كانت في حده القوه والغلظه كده، فوانا معدي كده وحاط رجله كده فقام رافع رجله فانا كنت هقع. فبص الشكل انا عارفه واحد ملتحي وما شاء الله النور على وجهه، فبيقول لي ايه مش عارفني؟ قلت له والله انا مش واخد بالي انا الشكل عارفه بس. فقال لي الحزام ابو راس اسد، ده كان حزام مشهور بيه دايما لما شكل كان بيضرب بيه. فقلت سبحان الله الانسان اللي احنا كنا بنوقن انه لا يمكن بحمل الاحوال يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، التزم والتحق وفي الصف الاول في مجالس العلم. فعلا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وعلى فرض ان حدش التزم ما علينا الا ان نقول ما على الرسول البلاغ، ان احنا نمتثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على الام الدعوه، في الصبر على تبليغ الدعوه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد مره واثنين وثلاثه واربعه في الدعوه، دعا قريش لم تستجب، الطائف لم تستجب، الناس في الاسواق لم يستجب، لحد ما يسر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم السته اللي غيروا مجرى التاريخ. وده اللي احنا عايزين نقوله، اجتهد، وطول ما انت صاحب رساله بتجتهد مره واثنين وثلاثه لن تعظم الخير. الخير في وفي امتي الى قيام الساعه، الخير في امه النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه، وان كان حديث في اسناده ضعف، الخير في الامه في كل وقت وفي كل زمان. نحاول بقدر المستطاع باستخدام الاساليب الطيبه والوسائل اللي بتتواكب مع هذا العصر، ان شاء الله ظني الناس تلتزم ويكونوا من اقرب الناس الى الله سبحانه وتعالى اذا توفر فيك اخلاص وجد واجتهاد وتوكل على الله وعزم وغير ذلك، باذن الله ربنا عز وجل يفتح بين يديك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا ان يكون سعنا قال اختارنا احسنها. هذا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.